عندما أخطأ آدم لعن الله الأرض ولم يلعنه لأن الله سبق وباركه، ولكن عندما أخطأ قايين لعنه، لماذا؟ لأنه لم يسبق ويباركه. هذه كل الحكاية، يعني الإجابة من واقع السؤال. كيف أعيش في طهارة مع أني متزوج؟ ما تبصش لحد غير مراتك، لكن هل لما تبص لمراتك دي فيها غلط؟ انت لما بصت لهاش يبقى غلط. لكن مع حد تاني غير مراتك غلط. يمكن سؤال يثير الضحك ولكنه مهم بالنسبة لي، هل يصح ان الانسان اللي عاوز يتناول يغسل اسنانه صباحا؟ لا، وما يصيرش الضحك ولا حاجة. اغسلها بس ما تبلعش مية، يعني حرص شوية، لان طبعا في ناس ما بتقدرش تنزل غير هي غسلة بقها. انا مش شايف فيها مشكلة. هل القلق وشيل الهم خطية اعترف بها؟ لانها ضد وصية، لا تهتموا بما للغد، فده كسر الوصية. وبعدين تشكيك في حماية ربنا وأبوة ربنا. ربنا أب، هو في أب بينسى ولاده، وأب قدير. يعني أبهات الأيام دي ما بيعرفوش يعملوا حاجة، يجي له ابني يقول له مش لاقي شغل وأنا هعمل لك إيه؟ تيجي البت تقول مش لاقي يا شقة، طب أنا هعمل لك إيه؟ لكن تروح لربنا، ده قادر وقدير. فكونك أنت تشيل الهم ده تشكيك في ربنا، تشكيك في ربنا. عشان كده في آية مخيفة، هي مخيفة، ان الخائفين هم اول ناس هيخشوا البحيرة المتقدة بالنار. لو خفت من الآية برضو هتخش من النار. يعني لا، الخوف من الآية ما دخلش النار، لكن الخوف من بكرة وشيل الهم هو ده اللي فيه. انا كنت بضحك لما اقول اللي خاف من الآية هيخش النار، حس حد يصدقني، انا كنت بضحك. اللي يشيل الهم من بكرة هو ده اللي بيشكك في ابوة ربنا وفي الوهية ربنا. ربنا اله قدير ويقدر يحل لي مشاكلي، خايف من ايه؟ وزي ما قلنا، اللي عنده اعتقاد ان ربنا دايما يعمل كل حاجة للخير، فمهما حصل في حياتي هو للخير، هقلق ليه وهشيل الهم ليه؟ كيف اصلي في القداس وانا دائما هي دائم السرحان في القداس، وخاصة لما يكون هناك مشكلة شغلاني؟ صلي عشان المشكلة اللي شغلك. لما تلاقي نفسك تعبان من مشكلة معينة، صلي من اجل المشكلة. لكن هتفضل طول القداس تصلي من اجل المشكلة ده؟ حتى تتضايق، ده انت حتى هتشيل الهم. ونرجع للمشكلة تاني. لكن ايه رأيك انك انت في بداية القداس اول ما تخش تقول يا رب انا رميت همي عليك والمشكلة دي مشكلتك وحلها انت، وبعد كده بقى تقعد تستفيد بالقداس؟ هقول لك، هشرح لك اللي انا عايز اقوله ازاي. انا عندي مشكلة وشايل بسببها الهم، وانا بس عشان اسيس مش هروح النار. لا. انا لما اشيل الهم ما حصلش حاجه، لكن انت لما تشيل الهم هتروح النار. انا بضحك برضو. ها، لو انا عندي مشكله وشايل الهم وجيت ازورك، هقعد عندك مثلا ساعتين ثلاث ساعات، طول ما انا قاعد بتكلم معاك في المشكله، تفتكر انت هتقول ايه؟ امتى تخرج؟ امتى تمشي؟ انت شايلتين الهم كفايه كده، انزل بقى وحل عني، واخد بالك؟ او احنا بنعمل كده مع ربنا في احيان كتيره. نخش نصلي، انا مشكله تعباني، طول الصلاه عمال بصلي من اجل هذه المشكله، وفاكر نفسي ان انا صليت. اخش الكنيسه طول القداس بصلي من اجل هذه المشكله. طب ما هو ربنا سمع من اول دقيقه، خلاص انت عايز ايه؟ انت حتى من غير ما هتصلي هو هيحلها لك. يعني هو ما هو عارف اللي في قلبك من غير انت ما تتكلم. لكن احنا في احيان كتيرة بيتهيأ لنا انه لازم افضل اتكلم 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 اتكلم. مش شرط. طيب انا لو جيت حتى في البيت عندك وحملتك الهم بتاعي قلت لك انا عندي مشكلة كذا كذا واتكلمنا فيها 5 دقايق بقيت القعدة نقعد بقى نضحك ونتكلم في اي حاجة. انصحك تعمل كده. يعني فكر انا لو جيت زرتك وعملت فيك كده هبسطك. وفكر انت بتعمل ايه في ربنا في القداس. ما تيجي تقعد مع ربنا قعدة لذيذة وربنا هيخرجك من القداس يا سيدي وانت رامي الهم تماما على ربنا. وربنا قال لك انا هتخرج شاعر بكده ان انا هتصرف انا ابوك انا هتصرف. مالكش دعوه مالكش دعوه. خش قداس واستمتع بانك قاعد مع ابوك السماوي. يا جماعه القداس ده نموذج للسماء. هنتكلم الموضوع ده مره تانية ولكن القداس ده نموذج للسماء. اللي يقدر يعيش القداس صح هيعيش في نموذج للسماء نموذج للسماء. واخد بالكم؟ فما تستمتع بلحظات سماوية. وعشان كده في القداس يسألك يقول لك ايه اين هي قلوبكم؟ هتقول له هي عند المشكلة. ولو المشكلة دي في جارك تقول له هي عند جاري. ولو عند المدير تقول له هي عند المديري. لا يعني احنا الاجابة اللي احنا بنجاوبها هي عند الرب. فحاول انك انت تشغل بالك بالتفكير في ربنا طول الوقت. بتقول ان انا بسرح. على فكرة السرحان ده مش داء روحي خاص بالكنيسة فقط لا غير. السرحان ده داء موجود فينا كلنا. احنا كلنا كنا بنحضر محاضرات مثلا في المدارس وفي الجامعة ومتعودين ان احنا نشت ونسرح. ما حدش فيكم سرح قبل كده وهو قاعد بياخد محاضرة؟ ما احنا بنسرح بنسرح. دي حاجة عادية ان احنا نسرح. ودي عايزة تدريب. يعني عايز الواحد عايز يدرب نفسه ازاي يعرف يركز. ده انا هقولك على حاجة كتير قوي. وحد بيكلمك بلاش صلاة ولا اي حاجة كتير واحد بيكلمك تسرح وتقول له انا سرحت. انت كنت بتقول ايه؟ بيحصل ولا بيحصلش؟ ده في مجرد واحد بيكلمك 5 دقايق بتسرح. فما بالك بقداس ساعتين او 3 ساعات ممكن نسرح. ما بالك بمحاضرة طويلة ممكن نسرح. لكن الشطارة ازاي تحصر ذهنك. واقول لك طريقة بسيطة. ابونا بيصلي يقول يا الله العظيم الابدي. اقعد تقول انت فعلا يا رب انت رب اله عظيم وابدي. على ما تفوق من التأمل في الحتة دي تلاقي ابونا بيقول بمسرتك يا الله املأ قلوبنا املأ يا رب قلوبنا بمسرة فرحنا يا رب انت اللي تقدر تفرحنا وهكذا. اتأمل في كل كلمة يقولها ابونا. مرة في مرة هيبقى عندك رصيد من التأملات وتلاقي نفسك كل كلمة في القداس ليها اعماق عندك. لانك انت في تأملاتك انت سرحت في نقط كتيرة وفرحت بيها. فهمت اللي عايز اقوله؟ جربوا الطريقة دي وشوف. نعم؟ اقول لك اللي بيقولوه ما دي لغة الاجداد. لا تعليق. نخش بقى في رسالة سالونيكي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا عندنا رسالتين لسالونيكي. نعم لا احنا كلوس خلصناها من زمان. احنا خلصنا كلوسي بعد افسس عشان الموضوعين قلنا انهم مترابطين فربطنا كلوسي بافسس. ده في احنا شفنا في عشرات الايات متشابهة بالنص ما بين افسس وبين كلوسي. فعشان كده وده قلنا دي رأس الجسد وده جسد الرأس. ف يعني ضمناهم على بعض واتكلمنا في الاثنين ورا بعض. في رسالتين لتسالونيكي. انا هقول لك نكتة بس عشان ما حدش يغلط فيها. انت ممكن تقول لما يطلع الشماس يقرأ يقول الرسالة الاولى الى شعب سالونيكي، لكن ما حدش يقول الرسالة الاولى الى شعب تيموساوس او الرسالة الاولى الى شعب تيتوس، اصلها اتقرت كده النهاردة الصبح. بس بنبهكم ما حدش يقول الرسالة الاولى الى شعب تيموساوس. فتسالونيكي بلد في اليونان. احنا اتفقنا ان اليونان مقسومة نصين، اخائية، اقليم اخائية في الجنوب، وده موجود نلاقي فيه ايه المدينتين الكبار اللي موجودة في اخائية، اثينا وكورنثوس. والاقليم الشمالي وده عبارة عن اسمه ايه مقدونيا، والمدينتين الكبار اللي فيه سالونيكي وفيليبي. واخدي بالكم ازاي؟ سالونيكي بالذات كانت مدينة كبيرة قوي، مينا، كانت عبارة عن بيسموها ايه حوض جاف للسفن الرومانية. عارف يعني ايه حوض جاف؟ يعني لما تكون السفن عايزة صيانة فبيرفعوها، ما تقعدش في المية بقى، تبقى السفن يرفعوها وتبقى ناشفة ويعملوا صيانة للبودي بتاع المركب. فكل السفن الرومانية كانت بتصلح في سالونيك دي. حاليا اسمها سالونيك او سالونيك، ده الاسم بتاعها الحالي. وكانت عاصمة، كانت عاصمة لاقليم من الاقاليم مقدونيا. كانت مدينة غنية جدا لانها وقع مش بس حوض جاف، مش بس مينا مهم، ولكنها ايضا كانت موجودة على الطريق التجاري الرئيسي اللي بيربط روما بالشرق. كان في طريق كبير يربط روما بالشرق، وده اللي يبقى مكتوب عليه فاضل كذا فرسخ الى روما. وبعدين ده من هنا طلع برضو المفهوم بتاع ان كل الطرق تؤدي الى روما، لان في الطريق الكبير ده وبعدين في طرق كلها بتشعب الى هذا الطريق التجاري الرئيسي. وكان كل طريق حتى من مصر هنا يقول لك كذا فرسخ الى روما، ومن هنا طلع ان كل الطرق تؤدي الى روما، لان ده كان نظام الدولة الرومانية اللي اهتمت جدا بالطرق. وطبعا دي سهلت الكرازة بشكل كبير قوي. فبنقول انه موقعها جغرافيا متميز لانها على الطريق التجاري، مينا كبيرة ومجهزة كحوض جاف لاصلاح السفن الرومانية، ولانها مينا اجتذبت اثرياء الرومان واثرياء اليهود، فبقت مدينة غنية قوي. دايما ناخد بالنا من حاجة، ان المدن الغنية اللي زي دي زيها زي روما زي كورنثوس. كورنثوس دي كانت اخطر، كورنثوس كانت اغنى، لان لو كنتوا فاكرين كورنثوس وقع على خنقة في اليونان، يعني لما ترسل تشوف الخريطة تلاقي فيه خنقة في الوسط كده، الخنقة دي كلها عبارة عن كورنثوس. فكانت ليها مينائين، كورنثوس دي كان ليها مينائين، ميناء بيبص على تركيا وميناء بيبص على ايطاليا، فطبعا دي كانت اخطر بكتير. اللي عايز اقوله ان المدن الغنية دي بتنتشر فيها الخلاعة بشكل لا يوصف. وعشان كده ناخد بالنا انه هنا بولس الرسول هيقول كلمة اقولها لكم، بيقول ايه عن نفسه؟ بيقول ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل ده صح واحد آية خمسة، ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم. اللي يلمس اللي يبص الآية دي نظرة اولية ممكن يتخض ويفتكر ان بولس الرسول يعني شايف نفسه حبتين، بيقولوا انتوا شفتوني انا كنت طراز نادر من الرجال. الراجل مش عايز يقول كده، لا عايز يقول انتوا شاهدين على القوة اللي كانت بتعمل معايا. ده هنا ده بالعكس، اللي تأمل في الآية اكتر يفهم ان بولس الرسول مش بيتكلم عن نفسه، ده بيلغي نفسه، ده بيقول انا كنت بشتغل بقوة جاية من عند ربنا وبقوة الروح القدس. امال ازاي الناس اللي عايشين في الخلاعة دي كلها يتقلبوا ويبقوا قدسين ازاي؟ فالآية دي لا تحمل معنى الغرور من بولس الرسول قدر ما تحمل معنى انه شايف نفسه انه ايه ده اللي حصل، ده مش مني، ده قوة كانت جاي من فوق، ده عمل الروح القدس اللي كان بيقنع الناس دول. واخدين بالكم ازاي؟ عمل الانجيل في قوة، وعمل الكرازة في قوة، لان القوة هنا هي قوة الله. ودايما بقول لكم اوعوا تفتكروا ان القوة هي، يعني دايما احنا بنبص نظرة قاصرة، لما يكون مديري مضايقني رئيسي مضايقني انا شايف ان القوة ان ربنا يكسر رقبته عشان ربنا يتمجد. الحكاية مش انا مش عايز ربنا يتمجد، انا عايز انا اخد حقي. لكن ربنا بياخد حقه بطرق تانية خالص غير اللي احنا بنفكر فيها كبشر. كتير نفكر ان القوة ان ربنا يعمل معجزة ويموت اعداء المسيحية. ربنا ما بيفكرش باسلوب العيالي ده اسلوب عيالي، ربنا ما بيفكرش كده خالص. ولكن القوة الحقيقية ازاي ربنا يحول اللي فيهم خلاعة، اللي عايشين في الخلاعة دول يحولهم لقديسين، هي دي القوة. ليه؟ اصل سهل قوي ان ربنا يقطم رقبة واحد. دي سهلة قوي، دي عملية سهلة. لكن عملية الصعبة ازاي ربنا يحترم حريتك وفي نفس الوقت يقدر يقنعك انك تسيب الخلاعة اللي انت فيها. بعد الشر عليكم، يعني انا عايز اقول اللي فيها تسالونيكي يعني او كورنثوس، ازاي ربنا يخلي واحد عايش في هذه الخلاعة ويسيبها ويتقلب ويبقى قديس؟ دي القوة الحقيقية، دي القوة الحقيقية، ده مش قوة عادية، دي قوة جبارة. لان ربنا هنا مش بيلوي مش بيلوي دراعك، ده بيقنعك انك تسيب الطريق ده وتروح للطريق ده ضد الملذات الحسية اللي بيحس بيها الانسان، دي قوة ربنا. عشان كده الراجل اللي بيسأل ازاي اعيش في طهارة بينما انا راجل متجوز، هقول له المصدر الوحيد اللي ممكن يعطي نعمة ويعطي قوة للإنسان بحيث انه لا يشتهي شيء خطأ هو ربنا. اذا كان ربنا قدر يدي للناس دول بتوع تسالونيكي يدلهم ان هم يسيبوا اماكن الخلاعة، وانا ياما حكيت لكم اماكن الخلاعة دي فيها ايه، هياكل مليانة بنات مخصصين للدعارة، والواحد اللي بيروح يعبد ده بيروح بيمارس الزنا، والفلوس تاخدها البنت تبرع بيها الهيكل، هي دي العبادة. ازاي تطلع واحد من الجو ده ويسيب الدنيا ويسيب القلاعة دي كلها والملذات الحسية دي كلها ويعيش لربنا؟ ازاي وتقنعه بكده؟ تقنعه بكده؟ اللي عايز يعرف الجبروت في اللي انا بقوله يقعد مع الشباب بتوع الايام دي، جربه اللي عنده نوع من الخدمة ويقعد مع الولاد ويقول له سيب البنت اللي انت ماشي معها، ولد في اعدادية وماشي مع بنت في تاني اعدادي ولا اولى اعدادي، وقول له اسيبها ليه؟ الغلط في اللي بعمله؟ وتقعد تتحاور بالساعات وشوف ربنا مع انه يحترم حرية الناس لكن يقدر يحولهم بقوة اقناع رهيبة جبارة، بقوة فيها اقناع يتقال عنه اقنعتني يا رب فايه فاقتنعت. ده الاسلوب بتاع ربنا وده اللي بيقوله بولس الرسول هنا. قوة جبارة اشتغلت. بولس الرسول زار تسالونيكي لأول مرة سنة 52. ممكن نسمع عن هذه الزيارة عشان نشوفها في أعمال الرسل إصحاح طبعا بعد إصحاح 16 هو اللي حصل فيه الدوشة بتاعت اللي حصلت في فيليبي وبعدها على طول اضطرد. فأنا هجيبها لكم من أولها. في آخر إصحاح 16 بولس وسيلة كانوا مربوطين ومسجونين وبعد كده أطلقوهم والقصة انتوا عارفينها. فآية 39 آخر صح 16 جم الرومان فجاء وتضرعوا إليهما وأخرجوهما سألوهما أن يخرج من المدينة فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. خرج من فيليبي راحوا على فين؟ على تسالونيكي. صح 17 بقى فاجتاز في أنفيبوليس وأبولونيا وأتي إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحجهم ثلاثة سبوت من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. كالعادة بقى إيه اللي حصل؟ فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين أن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. يعني فتنوا المسكونة؟ التعبير ده كان تعبير روماني معناه جريمة لا تغتفر في نظر الرومان. معناها انه حصلت فتنة وهذه الفتنة انتشرت في كل المسكونة. يعني اعمال شغب وثورة ضد قيصر انتشرت في كل المدينة. فكلمة فتنوا المسكونة يعني فتنة عملها او شغب عملوا الارهابيين دول بلغة النهاردة يسموهم ارهابيين. عملوا شغب وعملوا فتنة انتشرت في كل البلد. الغرض ان هناك ملك اخر غير قيصر. ثورة بلغة النهاردة او تمرد. فتن المسكونة حضروا الى هنا ايضا وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد احكام قيصر. خدتوا بالكم؟ يعملون ضد احكام قيصر ده تمرد ضد قيصر. قائلين انه يوجد ملك اخر يسوع. فازعجوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا فاخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم اطلقوهم. هنا الكفالة اللي خدوها من ياسون، ياسون ضمنهم قال لهم انا هخرجهم برا البلد خلاص وادي كفالة انا بضمنهم بيها. طبعا دي عملت مشكلة تاني. المشكلة بقى هنا اللي حصلت ايه؟ انه طبعا المؤمنين في تسالونيكي اتعرضوا لاضطهادات من اليهود ومن الامم. فانتظروا ان بولس الرسول يجي ويقف جنبهم في الضيقة بتاعتهم في الشدة بتاعتهم وهم في حالة اضطهاد وفي حالة ضيقة. لا بولس جه ولا حاجة. لا طبعا ما جاش ليه؟ اهل الاصطياد في المية العكرة قالوا ده بولس الرسول مش بيحبكم وهرب من الضيقة. لكن الحقيقة اللي فهمتوها من هنا ان بولس ما رجعش ليه؟ لانه ادى كلمة لياسون. ادى كلمة. ما هو دلوقتي لو رجع بولس الرسول تاني يعمل مشكلة لياسون. فالراجل ما يقدرش مش قادر يرجع. فبعت لهم هنا بيقول لهم يا جماعة انا بحبكم، انا كأب بحبكم. بتقولوا ايه؟ انا بحب، انا مشتاق ليكم لكن انا مش قادر ارجع. خدتوا بالكم ازاي؟ دي مشكلة هنتعرض لها تاني بعد كده لما نيجي نتعرض لايه هدف هذه الرسالة. واما الاخوة فالوقت ارسلوا بولس وسيلة ليلا الى بيري، وهم لما وصل مضى الى مجمع اليهود الى اخره. هنا بقى راحوا بيري، يعني خلاص سابوا سالونيكي. دي الحتة اللي احنا نشوف فيها البشارة في سالونيكي. وطبعا نشوف هنا كالعادة برضو اليهود بيعملوا ايه، عملوا مشاكل قد ايه لبولس الرسول. هذه الرسالة احنا نقول بولس الرسول وصل سالونيكي سنة 52، في بداية 52. هذه الرسالة كتبها في نهاية 52. كتبها ليه؟ اللي حصل انه بعد تيموساوس عشان يطمن على اخبار تسالونيكي، اهلها عاملين ايه، بتطمن عليهم، فجاب له اخبار كويسة وراح رجع تاني، فراح بعت تيموساوس تاني بالرسالة. ويقال ان هذه الرسالة تقريبا عندما متعرف عليه ان هذه الرسالة هي اول رسائل بولس الرسول، اول رسائل بولس الرسول، اول رسالة كتبها بولس الرسول هي رسالة تسالونيكي الاولى. خدوا بالكم ان هذه الرسالة بيكتبها بولس الرسول زي رسالة فيليبي، ناس بيحبهم، ناس فرحان بيهم، ما عندهمش مشاكل. بس هركز على حاجتين، صحيح كنيسة بلا مشاكل، وصحيح كنيسة عايشة في طهارة وايمان، هو بيمدح الايمان بتاعهم. لكن عجيبة ان احنا نلاقي بولس الرسول يقول لهم تحاشوا الزنا. زنا ايه يا بولس؟ ده ناس قديسين. بتقول لهم ليه بتقول لهم الكلام ده؟ ليه بتقول لهم الكلام ده؟ ليه بتقول لهم تحاشوا الزنا وإرادة الله قدستكم؟ ليه بتقول الكلام ده يا بولس؟ ايه رأيكم؟ طبعا لان الجو اللي موجود جو ايه؟ البيئة اللي عايشين فيها بشعة، والزنا متفشي والخلاعة متفشية، لكن دول ناس قديسين، ناس قديسين يا بولس، دول تحولوا الى قداسة، وانت نفسك بتشيد بالايمان بتاعهم. دي نقطة مهمة لازم نحطها في ودن كل انسان. ما حدش كبير على الخطية، ما حدش كبير على الخطية. واللي بيعتقد في نفسه انه انسان كبير اول واحد بيقع، وعشان كده لازم واحد يهرب دايما من الخطية. لازم واحد يهرب وما يقولش انك كبير، وما يعرضش نفسه لمعثرات ملهاش لازمة. طبعا النهاردة يعني انا بقول كان في زمان هياكل وثنية مليانة زنا وزنيات، لكن طب النهاردة يعني ما فيش؟ ده النهاردة اكتر، النهاردة اكتر، والنهاردة ده هناك كان الواحد لازم يروح لحد الهيكل، النهاردة لازم الواحد يعني كفاية انه يلعب في مفاتيح الكمبيوتر بيجيب اشكال بشعة، يلعب في الدش يجيب اشكال بشعة. ده الخطية النهاردة وصلت، بقت في البيت، بقت في البيوت. فمش بعيد ان احنا نوجه هذه العظة اللي قالها بولس الرسول، تحاشوا الزنا، تحاشوا الزنا. ما حدش يشتكي نفسه انه كبير. والزنا مش لازم يكون هو الزنا الفعلي، لا، ولكن الزنا طبعا المفهوم بتاعه بيتسع من اول النظرة للشهوة لحد الزنا الفعلي. فتحاشوا الدخول في الخط ده كله، ابعدوا عنه، اهربوا منه، اهربوا من عمل الشياطين ده. وما حدش يفتكر نفسه انه 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 قوي او انه اكبر من الخطية. اللي يفتكر نفسه انه اكبر من الخطية، انا بقول لكم ده يمكن اول واحد يقع، ده اول واحد يقع. وتاريخ الكنيسة في قصة كده عن القديس اسمه يعقوب التائب. يعقوب التائب ده كان قديس تضيع من المعجزات، ده كان وصل درجة سياحة، ف يعني راجل جبار، اشترى حد يخش له، حد يخش له، راح داخل في واحدة بنت، فقالوا لأبوها ما حدش بيطلع الشياطين ده إلا الرجل القديس اللي اسمه يعقوب ده. راح رايح موديها له في القلاية، صلى لها، الشيطان خرج. شوفوا حيل الشيطان، الشيطان خرج. راحوا ماشيين بيها وهللوا له بتاع، وانت راجل قديس وبتاع. على مصله عند اول الطريق الشيطان دخل فيها تاني راح راجعين له صلى لها الشيطان خرج. فضلت اللعبه دي اربع. قالوا بقول لك ايه خليها عندك لحد ما تخف. قالوا اسيبوها اسيبوها. دي ايه بقى؟ انا عايزكم تفكروا ما عشان نوصل لحل ليه حصل الكلام اللي هيحصل بعد كده. اسيبوها دي فيها ايه؟ منتهى الثقة في النفس. انا ده انا القديس اللي بعمل معجزات. هل معقول ان انا اقع في الخطية؟ اتقع يا باشا اتقع يا باشا. وده اللي حصل. ووقع معاها وغلط والبنت بقت حامل. فقال لك هروح في داهية. قتلها وراح دفنها. ولما جم اهلها بيسألوا عليها بعد كده قال لهم كالعادة خرجت. ولما بتخرج من عندي انتوا عارفين بيخش فيها الشيطان. هجموا عليها الوحوش المفترسة موتوها. الناس صدقوه لان درجة قديس. لكن هو بعد ما مشي الشيطان ضحك عليه قال له انا اللي عملتها فيك. وقعت. وكان سبب وقوعه هنا هو ايه؟ الكبرياء. الثقة في النفس. الثقة في النفس. تثق في نفسك ازاي؟ ليه تعمل كده في نفسك؟ ازاي تخلي معاك بنت في القلاية والصحراء؟ قعد هذا القديس يبكي 17 سنة. 17 سنة بيبكي لدرجة يقولوا ان دموعه بقت بتروي الارض من تحت عينيه ويطلع حشيش شكله. وبعد 17 سنة ربنا اعلم انه قبل توبته. بعد 17 سنة. ده اسمه القديس يعقوب التائب. انا بفتكر القصة دي لما اقرا ازاي ان بولس الرسول يعني خدوا بالكم هنا في قديس بولس الرسول في اول رسالة ما قالش يعني تعالوا اقروا شوفوا بيقول ايه. بولس وسلوانس وتيموساوس الى كنيسة سالوكنين فالله الاب والرب يسوع المسيح نعمة لكم وسلام من الله ابينا. ما قالش بولس رسول. لا ليه؟ هو كان متعود انه يكتب بولس رسول اللي بيشككوا في رسوليته. لكن ده ناس بيحبهم وبيحبوه هيقولهم رسول ليه؟ بيكتب لهم في صداقة ده في محبة. ده ناس فرحان بيهم. فمع انه فرحان بيهم وبطهرتهم وبقدستهم وبإيمانهم لكن يقول لهم تحاشوا الزنا. انا عايز اقول النهاردة مش هوجه للناس اقول لهم تحاشوا الزنا كبيرة محدش بيقع فيها. ولكن اقول تحاشوا المناظر المعثرة. تحاشوا انكم تتفرجوا على الاشكال الصعبة اللي في التلفزيون اللي في الدش او في الانترنت او غيره. تحاشوا امثال هذه الاشياء. ابعدوا عنها لان ده شغل الشياطين. ما تقعدش في حتة فيها شيطان وتقول لي بتسلى. تتسلى ازاي وانت قاعد في حتة فيها شيطان؟ دي مش تسلية. ده انت بتجيب نار عليك. تقول لي انا قوي وانا هقع في خطية. اقول لك ما هي البداية بتبقى حاجة صغيرة. وثقة في النفس. نقطة تانية بعد بسببها بولس الرسول هذه الرسالة. فين حتة الزنا دي موجودة فين؟ اوريها لكم. لازم اطلع لكم الايات. ما احنا هنجلها بعد كده. هنجلها بعد كده. فمفيش داعي اطلع لكم الايات عشان نضيع شوية. الحاجة التانية اللي بعد بسببها بولس الرسول انتوا ناس متعرضين لاضطهاد. فبتتألموا. بيبعت لهم رسالة بيشجعهم. بيديلهم نوع من التشجيع. والتشجيع بتاعه اشتمل الحاجتين. الحاجة التانية الحاجة الاولانية انا بحبكم انا اب ليكم وانا متألم زيكم والمسيح اتألم زيكم وكل المسيحين بتألموا زيكم. لكن انا معجب بيكم ومعجب بثباتكم في الايمان ومعجب ان الايمان بتاعكم والكرازة بتاعتكم ده انتوا اصبحتوا بتكرزوا للدنيا كلها. ده انا الناس كلهم بيجوا يمدحوني بسببكم. الناس كلهم يجي يقولوا يا سلام اهل تسالونيكي اللي بشرهم بولس الرسول. انت بولس الرسول اللي بشرت القديسين دول؟ قال لهم ده انتوا يا ناس ده انتوا خليتوني مشهور قوي. كلام فيه تشجيع لانهم ناس واعين في اضطهاد صعب. اصحاح 4 آية 3 يقول لهم لان هذه ارادة الله قدستكم ان تمتنعوا عن الزنا، ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالامم الذين لا يعرفون الله، ان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه، يعني ياخذ مراته الى اخره. الحاجة التانية بيكلمهم، شوفوا الاية دي هتقوها في الاصحاح الاولاني آية 6، وانتم صرتم متمثلين بنا وبالرب اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. هنا حط تعليم احنا كلمنا فيه كتير، الفرح المصاحب للالام والضيق، يحطها لهم هنا يقول لهم يعني انتوا فرحانين مع ان كنتوا في ضيقة. اما الواحد يجي يحاسب نفسه، طب انا مش فرحان يبقى انا عندي حاجة غلط. يعني والكلام ده مش موجه لأهل تسالونيكي، ده موجه لنا كلنا. لما واحد يجي يقعد يقول انا في ضيقة، انا تعبان، انا متضايق، انا مخنوق، انا هنتحر، دي عيشة غم، وبعد كده يسمع الآية دي ان اهل تسالونيكي قبلوا الالام بفرح. مش معنى الناس دي قبلت الالام بفرح وانا مش فرحان، يا هم غلط يا انا غلط. ما هي كده، يا هم غلط يا انا غلط. ومن هنا نطلع بالتعليم انه ينبغي ليا كانسان مسيحي مهما كانت الضيقه، مهما كانت الشده، انه لازم يكون جوه القلب فيه ايه؟ فرح. وانا عارف ان كتير من اللي قاعدين دلوقتي هيبصوا لي ويقولي بس احنا الضيقه بتاعتنا تختلف. صح، كل واحد هيبص لي كده يقول لي اصل انت مش عارف، انا الضيقه بتاعتي تختلف عن اي واحد تاني. اقول لك ليه؟ يعني هي ضيقه عن ضيقه تفرق ايه؟ يعني ده كل واحد حاسس ان ضيقته هي اللي ملهاش مثيل، كل واحد حاسس كده ان ضيقته ملهاش مثيل. انتوا فاكرين القصة اللي حكيتها لكم، انا اتعلمتها من حد هنا في الاجتماع وبيحضر معانا باستمرار، حكالي قصة مؤلمة جدا جدا جدا، وبعد كده بيقول لي انت عارف انا اتعلمتها، انت عارف انا صابر ليه؟ فقلت ليه؟ فقال لي قصة في منتهى الروعة، انا اتعلمت منها كتير. قال لي واحد كان بيجري في طريق اورشليم السماوية، وبعدين لقى نفسه ماشي ببطء جدا جدا، فبيدور ايه السبب ان انا ماشي ببطء، فلقى صليبه تقيل جدا، شايل صليب بيجرجره طويل جدا وتقيل جدا، فبص على اللي حواليه لقى كل اللي حواليه شايلين صلبان خفيفة فكلهم بيجروا، فقال الله طيب اشمعنى انا يعني اللي شايل صليب تقيل؟ راح قطع ايه حتة من صليبه عشان يجري ووصل لأورشليم السماوية. لما وصل هناك لقى ان في حاجة بتفصله عن اورشليم السماوية عبارة عن نهر، فشاف الناس ازاي بتعدي النهر، كل واحد يجي يحط صليبه يطلع بالظبط على المقاس يعدي، جه هو يحط صليبه لقى صليبه قصير، فهذا الانسان بصلي وقال لي انا مش مستعد استغنى عن سنتي من صليبي، مع ان فعلا صليبه كان تقيل، ولا واحد منكم من اللي قاعدين عنده تلت صليبه، وانا اشهد امام الله بكده. حاجة صعب، ولكن انا عايز استفيد من القصة دي بحاجتين. الحاجة الاولانية ان كل واحد فينا بيشوف الصليب بتاعه انه اتقل من اللي حواليه، وده مبرر ليه انه يعيش في هم. يعني تقول له طب انت عايش في هم ليه مش فرحان؟ صليبي. طب ما الناس حواليك، انا مختلف، انا دقتي بقى مبرر ليا ان انا عايش في هم. اقول لك غلط، الكلام اللي واضح هنا دول ناس مضطهدين لكن عايشين في فرح، وده درس لكل واحد فينا انه ينبغي ان يحيا في فرح مهما كانت الضيقه. ولو ما كنتش عايش في فرح انت عندك حاجه غلط، انت اللي عندك حاجه غلط.
انت اللي ماشي غلط. ماشي غلط يعني ايه؟ يعني مش عارف تستفيد من الامكانيات اللي ربنا بيوفرها لك. ربنا مستعد انه يملأ قلبك فرح في وسط الضيقة. لسبب بسيط لازم نفهمه، ان احنا وجدنا في العالم، احنا وجدنا في العالم وربنا سبنا في العالم، وربنا عارف تماما ان العالم فيه ضيق. انا عجبني الانجيل بتاع عشية بتاع امبارح، كنا بنتكلم فيه في انجيل الصبح، لانه انجيل رمزي جدا. انا مش هقول لازم الصبح، ولكن هاخد الحته الجزئيه دي لانها تخدمني، انه المسيح ارغم التلاميذ ان هم يركبوا المركب ويخشوا في البحر، وهم في البحر هاد عليهم البحر وكانوا هيغرقوا، والدنيا ليل وضلمة وبحر هايج، وفي وسط الرعب ده كله عدى المسيح جنبهم ماشي على البحر. انا مش هاخد القصة كلها، لكن لما دخل المسيح المركب ايه اللي حصل؟ واذا سكون، اذا سكون. ايه حكاية ان المسيح ارغمهم يركبوا المركب ويخشوا في البحر الهايج؟ ايه الحكاية دي؟ معناها ايه؟ البحر الهايج هو ده الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. احنا كنا بنقرأ انجيل عشية ده لانه مقترن بانجيل الصبح. انجيل الصبح كان اقامة ابن ارمال اتنين، يعني موت. كأن الكنيسة عايزة تقول ايه؟ يا جماعة في موت، في موت، احبائنا بيموتوا، بيموتوا، انا هموت، هموت، هيجي لي خبر يقول لي انت عندك مرض والمرض هيموتك، هيجي لي خبر يقول لي المرض هيموتك، احبائي بيعيوا، بيعيوا، بيعيوا وبيموتوا. هو ده البحر اللي ربنا قال لنا روحوا عيشوا فيه، هو ده البحر ربنا قال عيشوا فيه. لكن خدوا بالكم، انا في المركب، ولو انا في المركب هيبقى في سلام جوه قلبك، هيبقى في فرح جوه قلبك، مهما كانت الضيقه، مهما كانت الاضطرابات اللي بره، مهما كان البحر هايج، هيبقى في سلام مالي قلبك. دايما اسال نفسك هذا السؤال، اسال نفسك هذا السؤال، انا قلبي مليان سلام ومليان فرح مهما كانت الظروف اللي بره؟ اذا كان قول انا ماشي صح، انا مضطرب وبقول اصل انا الضيقه بتاعتي مختلفه، اقول لك لا مش الضيقه اللي مختلفه، انت اللي المسيح مش في حياتك، المسيح مش في مركبتك، المسيح مش في مركبتك. وكتير قوي القصة زيها بالظبط، المسيح لما كان راكب في مركبه وعامل نفسه نايم. يعني ايه عامل نفسه نايم؟ ما هو كتير بيعمل نفسه نايم. كتير قوي بيعمل نفسه نايم. يعني ما واحد فينا يكون واقع في مشكلة وعمال بيصرخ يا رب الحقني الحقني، ولا استجابة، ولا استجابة، والمسيح عامل نفسه ايه؟ نايم. ما هو المسيح عامل نفسه نايم. وبعدين شخص في التلاميذ لما قالوا يا رب انت، قاموا صحوه، انت مش همك ان احنا هنغرق؟ بص لهم وضحكوا، تغرقوا ازاي؟ انا موجود، هتغرقوا ازاي؟ ده انا في المركب. هو السؤال هنا، المسيح في مركبتي ولا مش في مركبتي؟ المسيح في بيتي ولا مش في بيتي؟ المسيح في حياتي ولا مش في حياتي؟ هو ده، هو ده الفيصل. لو المسيح جوه في حياتي وفي بيتي لا يمكن المركب تغرق. وحكاية البحر اللي يبقى هدوء ده هو احساسي انا بالسلام، احساسي انا بالسلام اللي بيغمر حياتي، احساسي انا بالفرح اللي يملى حياتي. هو تقولش انا حالة يعني حالة شاذة، مش حد اسمه حالة شاذة، لان مين اللي يعرف يجاوب على دي؟ ليه انت مش حالة شاذة مهما كانت التجربة اللي انت فيها؟ ليه ما انتش حالة شاذة؟ لا كتير واحد يبرر لنفسه انه بيصرخ وهايج وفي حالة كآبة وفي حالة حزن لانه ضيقته ما وردتش على حد. ليه الكلام ده مش صح؟ فين الآية؟ آية لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فكونك تقول انا مش حمل دي، كأنك بتتهم ربنا انه بيديك دواء غلط. الحاجة المهمة اللي احنا لازم نعرفها ان ربنا دفعني دفع زي ما قال لهم اركبوا المركب وخشوا في البحر الهايج. ربنا دفعني دفع ان انا اعيش في وسط هذا العالم الهايج، في وسط هذا العالم المضطرب اللي كله موت وألم واضطهاد وظلم بكل البشاعات اللي بنشوفها، وقال لي عيش في هذا العالم.